بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر واعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. فرج كرب أمتنا وفقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام مع بداية هذه الدورة العلمية والتي ينظمها مسجد أبي بكر الصديق بمدينة داو بألمانيا، وهذه المحاضرة الأولى في رحاب هذا الموضوع الذي اخترناه لكم، وهو بعنوان بصائر إيمانية في التعامل مع أهل المعصية. بصائر إيمانية في التعامل مع أهل المعصية. وهذا هو اللقاء الأول، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. بداية لابد أن نمهد ببيان أهمية هذا الموضوع. هذا الموضوع هو التعامل مع أهل المعصية، للأسف بسبب انتشار الجهل وقلة العلم انقسم الناس فيه إلى طرفي نقيض، ما بين إفراط وتفريط، وقل من يلزم فيه الوسطية وهي منهج الإسلام. فالكثيرون لا يفرقون بين الخاطئ والمخطئ، بل لا يفرقون بين الخطأ العارض وبين الخطأ في المنهج، لا يفرقون بين الزلة وبين البدعة. ومن هنا جاء الخلط في التعامل مع أهل المعصية. لماذا يا إخوة؟ لأن قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر لا يقوم بها إلا أهل العلم، لا يقوم بها إلا أهل العلم، لأن الأمر والنهي له شروط، منها أولا العلم، ثانيا الرفق، ثالثا العدل. فلا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان عالما رفيقا عادلا. ولذا فإن الأمر والنهي منضبط بالاستطاعة، والاستطاعة هي الاستطاعة العلمية والاستطاعة على التغيير بدنا. ففي حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. جزاكم الله خير. فإذا الأمر والنهي يحتاج إلى علم، يحتاج إلى رفق، يحتاج إلى عدل. فأنا لا أستطيع أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر إلا إذا كنت على علم بما هو معروف وما هو منكر. فبعض الأمور قد تراها أنت من المنكر وهي عين المعروف، وبعض الأمور قد تراها أنت من المنكر من المعروف وهي عين المنكر. أضرب لك أمثلة سريعة. في ظل اختلاط المفاهيم مثلا أصبح حجاب المرأة المسلمة في كثير من بلاد الإسلام من المنكر، بل ويحارب، وتعقد لقاءات ولقاءات في قنوات وفضائيات إعلان الحرب على حجاب المرأة المسلمة، فاعتبروه منكرا. طب هل الحجاب منكر ولا معروف؟ قضية مهمة أوي. طيب، في كثير من بلاد المسلمين أصبحت اللحية من المنكر، إذا التحيت دي أنت متشدد، دي أنت متنطع، دي أنت كذا، وربما يحاربونك، صح؟ فهل اللحية من المنكر؟ وده السؤال. إذن لكي آمر وأنهى لابد أن أكون على علم به ما هو المعروف وما هو المنكر، ومعلوم أن مصدر المعروف ومصدر المنكر الشرع لا العقل ولا الهوى، فما رآه الشرع معروفا فهو المعروف، وما رآه الشرع منكرا فهو المنكر. طبعا معظم أصحاب الآراء في واقعنا المعاصر انتهجوا نهج المعتزلة الذين قدموا العقل على الشرع، لأن الاعتزال يقوم على ماذا؟ على قاعدة تقول قاعدة التقبيح والتحسين العقلي، بمعنى ما يراه العقل حسنا فهو الحسن، وما يراه العقل قبيحا فهو القبيح، فتركوا الشرع تماما، بدأوا يحكموا عقولهم فقط بعيدة عن وحي السماء الكتاب والسنة، فمن هنا جاء الخلل. لذلك قلنا لابد للآمر الناهي أن يكون على علم، فالمعروف ما اعتبره الشرع معروفا، والمنكر ما اعتبره الشرع منكرا، إذن عشان أنهى لابد أكون على علم. يعني حتى بعض الأفكار المعاصرة اللي يبدأ يستدل ببعض النصوص ويضحى في غير مواضعها، والنصوص اللي بيستدل بها ترد عليه، يجي يقول لك مثلا إيه، يا عم الشيخ مش النبي قال بلغوا عني ولو آية عليه الصلاة؟ نعم، صدق رسول الله، والحديث في البخاري. طيب ليه بقى العلم وتحصيل العلم؟ قال بلغوا عني ولو آية، فبيبدأ يدعو بلا علم. كثيرون هؤلاء يعني يقول لك أهم شيء الدعوة، مش أنا لسه بقى أفرغ نفسي لطلب العلم وكذا عشان أدعو، لا، ده النبي قال بلغوا عني ولو آية. قال له صدقت وصدق رسول الله، لكن مشكلتك الخلل جاءك من وضع النص في غير موضعه. هذا الحديث خرجه الإمام البخاري في صحيحه، فيه قال النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. لما نيجي كده نظرة سريعة على النص اللي قدامنا ده، بلغوا عني ولو آية، الجزء ده يا إخوة تضمن التكليف وتضمن التشريف وتضمن التخفيف وتضمن التعريف، أربع أمور في الجزئية البسيطة دي، لأن النبي أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، ومن جوامع الكلم أنه يقول الكلمات القليلة في المبنى والتي تتضمن المعاني العظيمة جدا. فنيجي للجزئية اللي هي كلماتها معدودة، بلغوا عني ولو آية، تضمنت أربعة أمور. الأول التكليف، في قول النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا، الأمر الوجوب، الأمر يفيد الوجوب، بلغوا، فالأمر هنا بيوجب على كل مسلم ومسلمة أن يدعو إلى الله رب العالمين، أدي واحد بلغوا. طيب اثنين عني، أدي التشريف، تشريف إنك هتبلغ عن خير الخلق محمد بن عبد الله، يا له من شرف أن تكون وريثا للنبي تبلغ هدي النبي عليه الصلاة والسلام. شوف عني، وأنا لن أستطيع أن أبلغ عن النبي إلا بعلم، فما أدراني أن ما سوف أذكره للناس قاله النبي إلا بالعلم، يبقى الحديث حجة على هؤلاء، النبي قال لك عني، يبقى لابد أن تكون على يقين أن ما سوف تقوله قاله النبي، وهذا سبيله العلم. لازم أتعلم، أتعلم أن هذا النص صحيح عن النبي، وهذا النص مردود مكذوب موضوع. إذا لابد من العلم، لابد من العلم. ولذلك قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الإمام البخاري باب العلم قبل القول والعمل، بل أولى الآيات نزولا على قلب نبينا عليه الصلاة والسلام كالتسليم آيات العلم. اقرأ العلم أولا. طيب، يبقى عني تفيد التشريف، أنت تبلغ عن رسول الله، أدي واحد. طيب، ولو، أدي التخفيف، شيء بسيط أوي. آية، أدي التعريف. يبقى الجملة دي من حديث النبي تضمنت أربعة أمور: التكليف، التشريف، التخفيف، التعريف. شوف ولو يعني يا عم الشيخ، يعني أضرب لك مثالا بسيطا في التبليغ، أنك تبلغ عن النبي. حضرتك ربنا من عليك وأخذت سورة الفاتحة على إيد الشيخ، اتعلمت سورة الفاتحة وأتقنت قراءتها وضبطت أحكامها، نقول لك قم وبلغ ما علمت. الطفلة اللي موجودة بينا الآن، أجلس معها، أنت اسمك إيش؟ اسمك براء. براء، ما شاء الله، براء. الله، اجلسي بجواري يا براء، قولي معي بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنا عملت إيه الآن؟ بلغت سورة أحفظها جيدا، أتقن حروفها، أبلغها للطفلة دي. بقول للإخوة قديما ولدي أرسل لي رسالة، قال يا أبي إذا رأيت طفلا صغيرا لا تجعل أحدا يسبقك إليه في تعليمه سورة الفاتحة، فإنه سيصلي بها عمره ويكون الأجر لك. كم من طفل سبقنا الناس إليه؟ هو ده السؤال. وانت عندك الفاتحة، لماذا لم تدعو بها؟ لماذا لم تعلمها من حولك؟ يكفيك أن تعلم الناس الفاتحة، طفل يتعلم الفاتحة منك بيصلي، هيصلي عمره بإيه؟ فاتحة. كل ما يركع ركع فيها فاتحة، في ميزان مين؟ من علمه؟ وهذا العلم الذي ينتفع به ويستمر بعد موتك. فده اسمه أن أنا بلغت أمر تعلمته فبلغته. أثناء وأنا بحفظ براءة سورة الفاتحة سألتني: يا أبي إيه معنى الحمد لله؟ وأنا ما عنديش علم. أقول لها إيه؟ الله أعلم. نسأل العلماء. تعالي يا براءة اليوم في مجلس علم في المسجد، في شيخ هيدي محاضرة، نبقى نسأله إيه معنى قول الله تعالى الحمد لله؟ لأن واجب العلم يكون بالعلماء. أنا ما عنديش العلم، والله أعلم، ولا أتكلم بلا علم، إذن لا يصح دعوة بلا علم. يبقى أنا لما أجي أعلم هعلم شيء أنا أعلمه، واضح؟ عندي علم به فبلغه للناس. إن سئلت عن تفسيره أو مآلاته أو مقاصده وأنا لا أدري، أقول لا أدري، الله أعلم، الله أعلم. إذن في قول النبي عني يبقى علم، ده تشريف، لازم تتعلم. ولو، شيء بسيط جدا، آية، أدي بعد التخفيف جه التعريف، آية. الآية بتعني آية من كتاب الله أو من سنن النبي محمد، حديث النبي، دي آية. ولفظة الآية يفسرها العلماء بأمور ثلاثة: قالوا الآية تطلق على العلامة الفاصلة والأعجوبة الحاصلة والبلية النازلة. احنا لسه بنمهد يا اخوان، ما بدأناش الدرس بس بمهد عشان أهمية الموضوع، فنركزوا معي. الآية علامة فاصلة أو أعجوبة حاصلة أو بلية نازلة. نضرب على ذلك أمثلة من الكتاب. عندما نقول سورة الفاتحة تتكون من 7 آيات، 7 آيات، هي آية يعني علامة يعني دليل، فدي معنى العلامة الفاصلة، اسمها آية يعني علامة. وإيه معنى علامة؟ أنها يجب أن تعلم في قلبك فتقودك إلى عمل. شوف أنت عندك في الطرقات ما يسمى علامات المرور، صح؟ علامة آية، علامات، لأن الآية يعني علامة، علامة فاصلة. فعندي علامات المرور يا شيخ عزة، أنت لسه جاي طازة من مصر، يقول لك العلامات عبارة عن أشكال هندسية، مثلث، دايرة، خط منكسر، خط منحني، علامة إكس، علامة بلوس، ها، علامة ناقص، دي كلها علامات. من يحسن قراءتها؟ اللي اختبر فيها، اللي عنده الفورشاين، رخصة القيادة باللغة الألمانية، ها، عشان ياخد الفورشاين هذه لابد أن يختبر، يختبر في العلامات، علامات المرور، يبقى عارف دي تعني إيه ودي تعني إيه ودي تعني إيه، ويختبر في القيادة. اختبر ونجح، خد الفورشاين، بيبقى يقود على الطريق. وأنا راكب جنب الشيخ عبد العزيز النهاردة، هو قائد السيارة وأنا راكب بجواري، أنا لا أعرف شيء عن القيادة ولا عن علامات المرور، لأن ما عنديش فرشين ولا امتحنت ولا بعرف أسوق. أنا ممكن أسوق في أي حاجة تاني، إنما في السيارات ماليش، خلاص ممكن ألعب كده شوية، ياخدني عبد العزيز مرة مش عارف في الأدياسي كده ونقعد كده أنقل، لكن ما أقدرش أمشي في الطريق لوحدي ومعرفش العلامات. فهو ماشي في الطريق، السائق بيشوف علامة من بعيد، هو بيقرأها، لأن دي رسالة مش مجرد علامة رسم أبدا، دي مقال كامل بتقول له مثلا قدامك في الطريق اللي انت ماشي فيه على بعد مش عارف كم كيلو في عطل في الطريق، الطريق مغلق، فهنعمل لك أوملايتنج بعد كم كيلو تخش يمين أو تخش شمال، صح؟ أنا معرفش، ده هو عارف، هو بيشوف العلامة يعرف إن فيه في الطريق ده في شيء معين ولازم ياخد المخرج اليمين أو المخرج الشمال. هو قرأ ده كله فين؟ في العلامة دي. بيقرأ ودايما يحط لك العلامة قبل المكان على الأقل ب 300 متر، ده قانون دولي في علامات المرور. يعني مثلا حضرتك عايز تخرج مخرج لمدينة لانداو، واحنا جايين على طريق الأوتوبان بتاعكم السريع ده، عبد العزيز ماشي على سرعة 180 كيلو في الساعة مثلا، خلاص؟ مثلا يعني أنا بضرب مثال، أنت ما بتصدق عايز تتهمه؟ طيب الله يرضى عليك يا عز. فماشي على سرعة 150 كيلو، حلو كده؟ الحمد لله. فيروح شايف علامة المخرج أو اسفارتي دي، خلاص؟ قلنا بتكون قبل المخرج بكام؟ 300 متر على الأقل. يقول لك ان في بعد فتره في مخرج يمين لمدينه لانداو. ينفع عبد العزيز اللي شاف علامه المرور دي وهو عايز يخرج المخرج ده يستمر في جهه اقصى الشمال على سرعه 150 كيلو ولما يجي عند المخرج مباشره يروح كاسر يمين؟ ينفع؟ ما ينفعش، ولا في مصر ولا في اي مكان، يا اما يهلك او يهلك غيره، لان انت في اقصى الشمال في ناس جايين وراك بنفس سرعتك، حضرتك جيت فجأة ورحت قاطع عرف بقيت أقصده حادث، صح؟ فعبد العزيز بيعمل إيه؟ قرأ إن المخرج جاء تميل مدينة لانداو، يبدأ هو كان في أقصى الشمال على سرعة 150 يبدأ يهدي، ولازم يدي إشارة للي خلفه أنه يتوجه جهة اليمين، فيبدأ ينتقل للوسط الأول بعد كده ينتقل لجهة أقصى اليمين عشان المخرج، ويهدي السرعة تماما حتى يتمكن أن يأخذ المخرج بسهولة فتكون السلامة له ولمن خلفه. وصلت القضية دي؟ يبقى أنا لازم أقرأ كويس العلامة وأبدأ أنفذ المطلوب، لو ما نفذتش يكون الهلاك، صح؟ والعلامة بتجيني إمتى؟ قبل مكان التنفيذ بفترة كافية. ولله المثل الأعلى، بنقول القرآن سور والسور فيها آيات، يعني آيات يعني علامة، يبقى لازم أقرأها كويس، أفهم اللي فيها كويس، أبدأ أنفذه قبل المخرج، وإلا يكون الهلاك. وصلت دي؟ المخرج فين؟ لما تنام على فراش الموت، لأن فترة 300 متر دي هي فترة عمرك اللي لازم تنفذ فيها قبل المخرج، لأنك لو فضل بدون تنفيذ لغاية المخرج هتسمع قول ربك حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون. خلاص بقى هلاك، لأن احنا ادينك فترة عمرية عشان تطبق الكلام ده، تطبق المنهج، تطبق الآية، انت ما طبقتش، فلا تلومن إلا نفسك. وصلت دي؟ يبقى دي معنى آية، علامة فاصلة لازم أفهمها كويس، أتدبرها، أبدأ أنفذ اللي فيها، إن كان فيها أمر أنفذ، فيها نهي أجتنب، فيها خبر أصدق، وده معنى الإيمان. فدي العلامة الفاصلة. المعنى الثاني من الآية أعجوبة حاصلة، يعني أعجوبة زي المعجزات، الله أيد الأنبياء به بآيات، الآية يعني معجزة. هذه الأعجوبة لما يسألوا النبي مثلا أن يريهم آية وهي انشقاق القمر، دعا ربه فانشق القمر إلى فلقتين ورأه بأعينهم، بأمر الله رب العالمين، اسمها آية أعجوبة حاصلة. موسى يضرب البحر بعصا ينفلق، يبقى في طريق، آية معجزة. عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، آية. أنزل الله الكتاب على قلب محمد القرآن، آية معجزة أبدية خالدة. فدي الأعجوبة الحاصلة، الأعجوبة الحاصلة. وذلك لما نقرأ في القرآن إن في ذلك لآية، أعجوبة، أعجوبة. خلاص. التالتة بقى بلية نازلة، إما يكون إنسان أساء الأدب فنقول له ده أنا هخليك آية وعبرة، يعني سوف أنزل عليك من العقوبة من البلية ما يجعلك عبرة للناس، ده أنا هجعلك آية للناس. الله أكبر، يبقى ده معنى الآية. فلما النبي يقول لك بلغوا عني ولو آية، المقصود بآية هنا الأولى اللي هي العلامة الفاصلة، آية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله عليه الصلاة والتسليم، فلن أتمكن من هذا إلا بالعلم. يبقى الحديث اللي بيستدل به على جواز الدعوة بلا علم نقول له خطأ، الحديث بيرد عليك بيقول لك انتبه لا تدعو إلا بعلم، إنك عشان تعرف إن الكلام ده قاله النبي لازم العلم، لازم تتعلم. فالخلل بيجي لنا منين؟ عندما يتصدق للدعوة من لا يحسنها، وده الخلل اللي بتعيشه الأمة اليوم يا إخوة. كم من أناس يتكلمون في دين الله وليسوا من أهل العلم، قد يكون صاحب نية طيبة ومحب للخير، لكن هل النية الطيبة تصلح العمل الفاسد؟ الإجابة لا، الإجابة لا. نية طيبة يبقى لازم يكون عملي صالح، عايز أدعو إلى الله أتعلم، ولا أتكلم إلا فيما أحسن، لا أحسن لا أتكلم. وده بقى اللي ما عنده العلم نقول له حديث النبي من صمت نجا، اسكت أحسن، إن ده دين، الدين قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالهذيان، ده علم. فالخلل جلنا منين؟ أن الكثيرين من الناس يتكلمون في دين الله ويتعاملون بالدين بغير تأصيل شرعي ولا علم، فجه الخلل، فأصبح الناس مع أهل المعصية انقسموا إلى طرفي نقيض. إما واحد عنده إفراط شديد ممكن يكفر ويفسق ويبد وينفر ويغلب جميع الأبواب، وإما الطرف الثاني عنده تفريط يزين المعصية للناس وربك غفور رحيم ولا يهمك ويعمل اللي أنت عايزه. وده خطأ وده خطأ، الصواب الوسطية والاعتدال. وأصعب الطرق يا إخوة الوسطية، اوعى تفكر أصعب طريق إنك تمشي خلف النبي، إنك تفهم الإسلام فهما صحيحا وتطبقه، ده أصعب الطرق، محتاج لعلم وجهد ومجاهدة وصبر. من أجل ذلك كان موضوعنا اسمه بصائر إيمانية في التعامل مع أهل المعصية، لأن لا يخلو بيت من عاص أو مخالف، ممكن يكون أبي، ممكن تكون أمي، أخي، أختي، صح؟ زوجتي، ابني، ابنتي، أنا نفسي، كلنا ذلك الرجل، كيف نتعامل معهم؟ هل نغلق أبواب الخير أمامهم وننفرهم ونصدهم عن سبيل الله، أم نتهاون معهم حتى يتمادوا في معصية الله؟ ماذا نفعل؟ هو ده السؤال اللي احنا جايين من أجل أن نفصل فيه بصائر إيمانية في التعامل مع أهل المعصية. يبقى حضرتك لازم تفرق بين الخاطئ والمخطئ. ايه ده، هو في فرق عن الشيخ؟ ايوه طبعا، لغه يا اخوه. لما تقرا في القران الكريم في سوره يوسف قول عزيز مصر: يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين، ما قالش من المخطئين، لان في فرق كبير جدا بين المخطئ والخاطئ. والاول تقول ليه يا عم الشيخ قال لها الخاطئين وهي امراه؟ صح، كان في دولة من الخاطئات، صح ولا ايه؟ مش لغة كده يا امرأة؟ انت معايا امرأة صح؟ نقول لها الخاطئين ولا الخاطئات؟ طب ده قال لها انك كنت من الخاطئين، قال لك ايوه هذه مقصودة، لان في باب عقوبة وفي باب تعزير وفي باب شدة. لماذا؟ لأن المرأة بطبيعتها تكون مطلوبة لا طالبة، الرجل بطبيعته يكون طالب لا مطلوب. في الباب ده بالذات، باب العلاقات الزوجية، المرأة إيه؟ مطلوبة، الرجل إيه؟ طالب. فلما تتحول المرأة لفعل الرجال وتكون طالبة لا مطلوبة كحال امرأة العزيز مع يوسف، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك هيت لك هئت لك على القراءات المتعددة، خلاص أصبحت إيه؟ طالبة مش مطلوبة، يعني فعلت فعل إيه؟ الرجال. يبقى العقوبة إيه؟ تنسب للرجال مش للنساء. إنك كنت من الخاطئين. الله أكبر. طب الخاطئ ده في فرق بينه وبين المخطئ؟ نعم، الخاطئ من تعمد الخطأ وجاهر به، إنما المخطئ لم يتعمد لكن غلبه هواه، غلبته نفسه الأمارة بالسوء، استزله الشيطان فاقترف الذنب. فده محتاج للين ورفق، إنما الآخر اللي تعمد محتاج لنوع شدة مضبوطة بالشرع. يبقى الخلل جه منين؟ إن أنا مش عارف أفرق بين المخطئ وبين الخاطئ، مش عارف أفرق بين زلة وبين بدعة. لنقول خطأ عارض وخطأ في المنهج، الخطأ في المنهج محتاج لشدة مضبوطة بالشرع، والخطأ العارض محتاج لرحمة ورفق ولين. ده كله لن أستطيع أن أصل إلى ضبطه إلا من خلال العلم، إلا من خلال العلم. لذلك كان موضوع الدورة بصائر إيمانية في التعامل مع أهل المعصية. بصائر، ايه معنى بصائر الاول قبل ما نخش على الموضوع؟ ايه معنى بصائر؟ بصائر جمع بصيره. اقرا كده في القران: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. بصيره يعني علم بالحقيقه المؤيده بالدليل. الله اكبر. ولذلك البصيرة بتطلق على ما يسمى اليوم في واقعنا المعاصر بالعين السحرية اللي بتوضع على باب الدار علشان تستطيع أن تعرف من يطرق بابك. كاميرا، عدسة، لما الباب يطرق تروح تنظر كده، طب ده الحاج عزة اللي واقف بره ده، طب مش هفتح له مثلا يعني. يبقى دي بتبين لك الحقيقة مين اللي بره. ويا سلام وتكبر الراس، الله يبارك لك. ويا سلام لو ربنا ابتلاك براجل بقى رخم وغلس وحط ايديه بقى كده عشان ما تشوفوش. ما بفتحلوش والله ابدا. اللي بيجي في هذا الباب يغلق كده خلاص خليك انت، انا لن افتح بابي الا لمن اعرف. انت اغلقت خليك ما افتح، اترك للصباح لن افتح لك. انا اذكر احدهم فعل هذا معي في بلد مصر وحط، اسمعته كده من داخل والله لن افتح لك، رحت داخله سايب خلاص شكرا بقى اقعد للصبح. لان دي احكام شرعيه ما ينفعش فيها الدعابه ولا المزاح، لان البيت فيه عورات، فيه نساء، فيه اطفال، ما ينفعش هنا دعابه. الدعابه بيني وبينك لما نكون جالسين على مائده الطعام داعبني ومزحني، ولكن في البيت ما ينفعش تيجي تخبط. ليه؟ ممكن يكون ابني الصغير موجود في البيت لوحده مع امه واخواته، ويجي واحد لص يفعل فعلك ده فيعتقد ان حضرتك اللي دايما بتداعب والده، فيروح فاتح الباب فيكون الخراب. لذلك انا اعلم اولادي كده، العين السحرية هذه الكاميرا لو حد أغلقها ما تفتحوا الباب، حتى لو كان الأب ما تفتحوا لي أنا، لو عملت كده هو ما تفتحوا الباب لي. ليه؟ إن البيوت حرمات يا إخوة، وفي الأحكام ما ينفعش مزاح، في الأحكام ما ينفعش مزاح. أنت ده دين، دين. أنا ممكن أقبل مزاحك، لكن ربما أهل بيتي ما يعرفون هذا، يجي بعد كده واحد يعرف هذه الطرق فيروح غالق ويرن على انه حضرته صاحب ابوهم فيروح فاتحين الباب. فعشان كده تسمى دي البصيره بقى، يعني دي اسمها البصيره عند العرب، يجعلون في الباب ثقبا بحيث يعرفون من بالخارج فيطمئن. وذلك اسمه استئناس، لا تدخلوا بيوتا غير حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها. فدي احكام شرعيه، فمن هنا جاءت البصيرة بمعنى العلم بالحقيقة ومؤيد بالدليل. يبقى احنا في دورتنا دي هنتكلم عن بصائر إيمانية، هنبدأ نتعرف من خلال القرآن والسنة وآثار الصحابة وإجماع الأمة على الطريقة التي من خلالها أتعامل مع العصاة بدليل شرعي واضح. بصائر إيمانية في التعامل مع أهل المعصية. ولذا أقول لك بداية، الآيات تنقسم إلى قسمين: آيات كونية وآيات شرعية. آيات كونية وآيات شرعية. آيات كونية يعني إيه؟ المخلوقات، سماوات، أراضين، جبال، بحار، نباتات، حيوانات، طيور. أنت نفسك آية كونية، وفي أنفسكم فلا تبصرون. فإحنا كلنا آيات، فدي اسمها الآيات الكونية. وفي عندنا الآيات الشرعية، كتاب وسنة، القرآن، السنة، دي الآيات الشرعية. الآيات الكونية هناك منهج رباني في التعامل معها، كذلك الآيات الشرعية هناك منهج رباني في التعامل معها. المنهج الرباني في التعامل مع آيات الكون التفكر. التفكر، قال تعالى في سورة آل عمران: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات، الآيات الكونية هي والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. أهي دي ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يبقى منهج المنهج الرباني في التعامل مع الآيات الكونية التفكر. ولذلك أقول للإخوة اللي أحيانا يشعر كده ببعض النوع من الحزن أو الاكتئاب أو القرب أو الضيق، أقول له اذهب لآية من آيات الله في كونه وتأمل فيها دقائق معدودة مع تعظيم الرب جل جلاله، يذهب همك وغمك وحزنك وتبدل مكانه فرجا وفرحا. مثلا حاسس بهم، نعم، اذهب للبحر 5 دقائق صمت، انظر للماء وتفكر 5 دقائق فقط، ينشرح صدرك ويذهب همك ويذهب ضيقك إن حققت عبادة التفكر. ودي عبادة غايبة عن الكثيرين يا إخوة، تفكر في الخلق حوالين مننا. خذ أولادك مثلا في رحلة اسمها رحلة تسبيح. مشكلتنا إن بس تجديد النوايا يا إخوة في أعمالنا كلها. أنا عايز أروح مثلا بأولادي أوديهم حديقة اسمها حديقة الحيوانات، طب ما تخلي النية لله عز وجل ونخليها رحلة تسبيح وتفكر. يعني إيه؟ أخذ ولدي كده عند الأسد قول سبحان الله، انظر يا ولدي إلى هذا الخلق، من خلق الأسد يا ولدي؟ الله، انظر إلى جماله، انظر إلى نظراته، انظر إلى عزته، ونبدأ نسبح الله. تنتقل للطيور، شوف أشكالها الجميلة، شوف ريشها متنوع الأشكال والأحجام، شوف صوتها الجميل، شوف كيف تغرد، سبحان الله. وهكذا قضيت ساعة 2 3 ساعات في حديقة الحيوانات كلها عبادة، كلها عبادة. وقس على ذلك كل حركاتك، جدد بس فيها النية انها تكون لله. قاعدين في مجلس في لهو مباح، خليها لله. ازاي؟ مش لله، لله ان يساهم في انشراح صدر، في التخفيف عن مسلم. لأن النبي قال لما سئل عن أفضل الأعمال إلى الله قال سرور تدخله على مسلم. يعني حتى وأنا بضحك عبادة، وأنا بدعبك بالحق عبادة. الله أكبر، أيوة أنا بدخل عليك السرور. ما مش تبقى كل مجالسنا دروس علم 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 علم، الإنسان يمال. شوف حتى كان النبي يتخولنا بالموعظة مخافة الملل. محتاجين فترة كده لهو مباح، نقعد على الطعام وندعب بعض وتضحكني وضحكك ونخفف عن بعض. يا إخوة القلوب مغاليق ولكل مغلق مفتاح. فأحيانا من يجلس معك ربما عنده أطراح وعنده أحزان وعنده ابتلاءات، فمحتاج تخفيف، محتاج رحمة، محتاج رفق، محتاج ان انت تنقي هذا القلب من حزنه بجلسه طيب، بمجلس طيب، في تخفيف عن النفس، في ترويع عن النفس. ولذا كان النبي يداعب اصحابه عليه الصلاه وازكى التسليم، ولا يقول الا حقا عليه الصلاه وازكى التسليم. يجلس مع صهيب الرومي رضي الله عنه وارضاه، وهو عربي الاصل وليس روميا، إنما رومي لقب بذلك لأنه وقع أسيرا عندما كان صغير سن في جيوش الرومان، وتعلم بينهم اللكنة الرومية، فكان يتكلم زيهم. زي ما أنت كده تكون يا وادي عزة مصري وتولد وادي ألماني، الوادي يجي يتكلم عارفش يتكلم عربي ابن الإيه، يقول لك أنا مش أعرف، ما مش عارف أنا، خلاص اتعلم اللكنة بقى يدوتش،
أو يتكلم مغربي
بالزاف ومزيان والكلام ده كله، خلاص اللسان خد البيئة اللي هو فيها. فلقب بالرومي وليس روميا، بل هو عربي الأصل. ففي يوم جلس مع النبي عليه الصلاة والسلام وأزكى التسليم، وأمامهما طبق من رطب في عندي التمر اللي يكون يابس، وفي الرطب اللي هو يكون ايه؟ رطب. رطبات. سيدنا صهيب كان بإحدى عينيه رمض. الرمض يعني عينيه منتفخة، زيك عندنا مثل مصر يقول لك ايه، العين ما ترتفعش على الحاجة، لا بترتفع لما تكون وارمة بترتفع عن الحاجة. فسيدنا صهيب كان إحدى عينيه بها ايه؟ رمض، فبيأكل مع النبي. فداعبه النبي وقال يا صهيب كيف تأكل الرطب وبعينك رمض؟ فضحك وقال آكل بعيني الثانية يا رسول الله، وأنا عندي واحدة مفتوحة. وضحك النبي وضحك صهيب هكذا. وقيل أن النبي جلس يوما مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرضاه، أمامهما التمر بقى، فالنبي كان يأكل التمر ويضع النوايا أمام سيدنا علي، علي يأكل يحطه أمام نفسه، خلص الطبق كل النوى فين؟ أمام سيدنا علي. فدعبه وقال أكلت التمر كله يا علي؟ فقال علي وأنت أكلت التمر بنواه يا رسول الله؟ ما أنا مش شايف قدامك ولا النوايا. هكذا المرأة العجوز لما أتت النبي وقالت هل أدخل الجنة؟ قال لا. قعدت تبكي وحزينة، وكان النبي صادقا لا تدخليها بهذا السن اللي هترجعي شابة. فلما فهمت ضحكت. واضح يعني ما تدخلي الجنة إن شاء الله هتكوني شابة صغيرة مش بهذا السن الكبير. فالنفس محتاجة من آن لآخر نوع ترويح عن النفس باللهو المباح، خلاص يبقى دي باب. يبقى احنا عايزين نتفكر في أعمالنا كلها. لما تجلس مجلس جدد فيه النية يا إخوة، أو الله خلي حياتك كلها لله، مش ده نص القرآن؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ما هو ده المعنى، إنك تنوي في كل عمل إن كل لله، حتى وأنا باكل لله وأنا بشرب لله وأنا بآتي زوجتي لله. الله أكبر. حتى في دي نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام في بضع أحدكم صدقة. يا الله، الصحابة تعجبوا، يا رسول الله أيأتي أحدنا زوجته ويكون له أجر؟ قال أرأيت إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قال نعم. قال كذلك إن وضعها في حلال كان له أجر. يبقى وأنت تأتي أهلك إنوي إنها عبادة. الله أكبر. بعف زوجة، بعف نفسي، ربما يقدر الولد يكون ولدا صالحا يوحد الرب جل جلاله. الله أكبر. يبقى أنا عندي نية في كل عمل. نعم. الغلام لما جلس مع المعلم والمعلم بيعلمه العلم، فجأة ترك الباب طارق، الولد قايم يفتح الباب. المعلم سأله يا ولدي ما نيتك في فتح الباب؟ تعجب الولد وقال يا معلمي وهل لفتح الباب نية؟ عشان افتح الباب محتاج لنية؟ قال اجلس يا ولدي كي أعلمك فأنت لم تتعلم بعد. زي صاحبنا اللي كنت لسه بحكي الإخوة قبل الدرس، الشيخ بيدرس التوحيد في المسجد 3 سنين ورا بعض، عقيدة عقيدة عقيدة. فصاحبنا يعني ايه عايز يغير، قال له عم الشيخ 3 سنين توحيد والنبي لا تشوف لنا موضوع تاني. قال له والنبي يعني 3 سنين ولسه بتشرك بالله؟ ده انت محتاج 10 سنين توحيد تاني. تخيل بعد 3 سنين دراسة توحيد ما يعرفش ان الحلف بالنبي شرك. يا رب سلم. أو الولد يقول له هل فتح الباب له نية؟ قال اجلس كي أعلم. يا ولدي، إما أن يكون الطارق للباب أبا أو أما فأنت تفتح بنية بر الوالدين، وإما أن يكون ضيفا فأنت تفتح بنية إكرام الضيف، وإما أن يكون جارا فأنت تفتح بنية الإحسان للجار، وإما أن يكون مظلوما فأنت تفتح بنية نصرته، وإما أن يكون ظالما فأنت تفتح بنية رده عن الظلم، وإما أن يكون فقيرا فأنت تفتح بنية إعانته، وإما أن تكون أرملة أو يتيما فأنت تفتح بنية كفالته. وعدد له في فتح الباب 70 نية. يا عم الشيخ أنا عشان أقعد أنوي ده كله مش أفتح. نقول لك لا، اجمع نوايا الخير كلها، وانا اي ما افتح كده كل النوايا فين؟ جوايا، عشان اخد اجر. في ناس ياخدوا بيتاجروا مع الله بالنية. ورب قوم نياتهم افضل من اعمالهم. فاجمع نوايا الخير دائما، يعني وانت جاي المسجد انوي نوايا الخير كلها. صليت في جماعة، لقيت درس علم هحضر، سمعت إن فلان مريض أروح أزوره، سمعت إن فلان مات هدعي له وأروح أمشي في جنازته، سمعت إن في حد محتاج مساعدة وأنا عندي هعطيله. انوي انوي، حتى لو ما عملتش خدت الأجر بالنية، تاخد أجر زيارة مريض وأجر تشيع جنازة وأجر أجر بنية صالحة. يبقى كل أعمالنا هنجدد فيها النية بس. تفكر، يبقى الآيات الكونية المنهج الرباني المتعلق بها منهج التفكر، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. طب الآيات الشرعية بقى، المنهج الرباني في التعامل معها التدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليتدبروا، والتدبر النظر للمآلات، يعني الدبر، دبر الشيء يعني آخره، عاقبته، مآله. الآية دي بتوجهنا لإيه؟ مآلها إيه؟ إيه المقصد منها؟ لازم تتدبر، لازم تفهم. يبقى الآيات الشرعية محتاجة لإيه؟ تدبر. انتبه معي، بالتفكر في الآيات الكونية والتدبر للآيات الشرعية هنصل للإبصار، معرفة الحقيقة بدليلها. ولذلك كان موضوعنا اسمه بصائر إيمانية في التعامل مع أهل المعصية. طيب شوف القرآن يقول عن قضية الإبصار إيه في سورة الأعراف 201. قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يبصروا للحق، مجرد ما يجي الوسوسة من إبليس ويقع في معصية يبدأ تذكر، يرجع بسرعة تائبا نادما مستغفرا لأنه علم الحق. في سورة الجاثية من 18 ل20 يقول الله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس، الله أكبر، بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. القرآن بصائر يا إخوة، يبصرك بالحق، فلا بد أن تحسن التعامل مع القرآن. وعليكم السلام. لا بد أن نحسن التعامل مع القرآن، ولا بد أن نحسن التعامل مع السنة حتى نصل للإبصار. طيب كل اللي احنا ذكرناه هذا تمهيد بين يدي الموضوع، ونبدأ الآن مع أولى البصائر في التعامل مع أهل المعصية. نحن عايزين نستخرج البصائر من القرآن والسنة في التعامل مع أهل المعصية. كيف أتعامل معه؟ لي صديق مثلا عنده معصية، أعمل معه إيه؟ كيف أكون له رحمة وأخذ بيده الرحمة الله عز وجل، بدل ما صده عن سبيل الله، بدل ما نفره، أو بدل ما أجعله يتهاون في الإسلام فيزداد معصية وأقر معصيته، أعمل إيه؟ لازم يكون عندي بصيرة في التعامل مع العاصي ده. فمعانا الآن أولى البصائر الإيمانية في التعامل مع أهل المعصية. هذه البصيرة على مائدة سورة الزمر في الآية رقم من 53 إلى 61. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي قرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. آيات بينات على مائدة سورة الزمر. والله وكلما قرأتها وجل قلبي وقلت سبحانك يا رب، إذا كان هذا صنيعك وفعلك مع من عصاك تدعوه بأحب الألقاب يا عبادي، فما صنيعك مع أهل طاعتك؟ الله أكبر. أنت متخيل المشهد ده؟ بيخاطب الذين أسرفوا على أنفسهم، ده مش معصية عادية، ده إسراف، إسراف في البعد عن الله، إسراف في المعاصي، وينده له يقول له إيه؟ يا عبادي. طيب الطائع كيف يدعوه الرب جل جلاله؟ كيف يتعامل معه الرب جل جلاله؟ إذا كان ده فعله مع اللي فر منه وبعد، بينده له بأحب الصفات. وذلك قال القائل: ومما زادني فخرا وكدت بأصبعي أطأ السريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. والله يا إخوة لن يشقى عبد وصف بالعبدية للرب جل جلاله أبدا أبدا. قرأت في بعض الرسائل العلمية قصة من واقع الحياة لرجل في دول الغرب دخل الإسلام بسبب كلمة يا عبادي. أو والله بسبب كلمة يا عبادي، يقول: أهدي إلي يوما المصحف المترجم، حب الاستطلاع قادني أنا أقرأ فيه، فعجبت لهذا الإله العظيم الذي يخاطب خلقه بيا عبادي يا عبادي يا عبادي، ونظرت لحالنا في الدنيا، أهل الدنيا وعظماء الدنيا لا يمكن أبدا أن يتعاملوا مع من دونهم بهذا الرفق، وجدت في عظماء الدنيا كبرا وعلوا مع خدامهم ومع من دونهم، وإذا بهذا الإله العظيم ينادي يا عبادي يا عبادي، فقلت هذا الإله يستحق أن يعبد، فقادتني الكلمة إلى الإسلام. يا عبادي أنت اللي بتعصى ربنا، إلى متى؟ هل رأيت من ربك العظيم إلا كل خير؟ فلماذا المعصية؟ المفترض الإنسان يرد الجميل بالجميل والإحسان بالإحسان. من الذي خلقك؟ إنه الله. من الذي رزقك؟ إنه الله. الأعرابي البسيط ما تعلمش في جامعات الغرب زي كثير منا اللي درس مش عارف فين في السوربون وهارفارد وخد مش عارف دكتوراه من ألمانيا والواخد من بريطانيا، فاهم؟ فخر كده. في الأعرابي جاي من البادية ما راحش جامعات، قيل له إنك سوف تموت، قال: وبعد الموت إلى أين؟ قالوا: إلى الله. قال: والله ما رأينا الخير إلا من الله، أفنخشى أن نلقاه؟ شوف فكر الأعرابي بسيط قوي: والله ما رأينا الخير إلا من الله، أفنخشى أن نلقاه؟ وآخر قيل له: أتحب يوم العرض على خالق السماء والأرض أن يكون حسابك لأبيك وأمك؟ يعني اللي حاسبك أبوك أو أمك؟ قال لا والله لا أحب ذلك. قالوا عجبا لما؟ قال لأن ربي أرحم بي من أبي وأمي. الله أكبر، ربي أرحم بي من أبي وأمي. بالله عليك ممكن حد يحزن وربه الله؟ والله أبدا. يبقى عندك خلل، عندك خلل. فانظر إلى هذا الإله العظيم وهذه البصيرة. يأمر نبيه الأمين محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم بأن يبلغ: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. ده مش أي إنسان، ده إنسان أسرف في المعصية وفي البعد عن الله. لا تقنطوا من رحمة الله. حضرتك بقى لازم تستبصر في البصيرة دي. في البيت عندي زوجة مخالفة شوية، عندي بنتي مخالفة شوية، عندي ابني مخالف. أتذكر هذه البصيرة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الله قال للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ما قالوش واصبر، قال له واصطبر. أنت ليه كل ما تتعلم شيء جديد بتروح تكسر البيت وتزعل الزوجة وانت عاصية وانت مخالفة وانت ربنا غضبان عليك وانت الملائكة بتلعنك؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو ده اسلوب دعوة؟ هو ده منهج؟ هو ده منهج يا ابني؟ لا يا ولدي. انظر الى رسول الله كيف علم الناس ورغبهم في الصلاة. هل النبي كده اول ما اتكلم عن الصلاة قال تارك الصلاة كافر ومخلد في النار وراح زي ما احنا بنعمل تارك انت كافر خلاص شكرا على طول كده بدون إقامة حجة بدون استفسار وبيان و و و النبي لما علمهم الصلاة ليه؟ كلكم يقرأ هذه النصوص صحيح؟ تعالوا نشوف. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل فيه في اليوم والليلة 5 مرات أيبقى من ضرره شيء؟ قالوا لا يا رسول الله، لا يبقى من ضرره شيء. قال كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. طبعا حضراتكم لا يمكن أن تستوعبوا مضمون هذا المثل الذي ذكره النبي في حديثه. مش ممكن تستوعب المثل ده. إيه المثل ده؟ المثل ده جاب بيئة الماء بالنسبة لها نادرة من النوادر، علشان يحصل على ماء الشرب معضلة، فضلا عن أنه ممكن يغتسل ما عندوش مية. الماء بيباع ويشترى، الماء من أبار بعيدة غائرة في الأرض مفيش. ده حتى في المناسك سمي اليوم 8 من الهجرة يوم التروية. ليه؟ لأن منى مفيش فيها مية خالص. فالحجيج يعملوا إيه؟ ينزلوا مكة في يوم 8 يتروا ياخدوا معهم الماء عشان الحج. يا فلما يجي النبي يقول لهم: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا، يفهموا ده، هم يفهموه، إنما أنت حضرتك بتستحمى الصبح والظهر وبالليل ما تعرفش يعني إيه مية. حضرتك بتفتح بتيجي هنا المسجد تفتح الحنفية وقاعد بتتكلم وقاعد وسابي المية تنزل ولا على بالك ولا في كبر، والمسجد يحاسب.
بيجيش
خلاص بيجيش،
أنا
مش عارف بيجوش. إن شاء الله. فمش عارفين قيمة الماء لأنه متوفر، إنما اللي يفقد الماء هو اللي يعرف قيمة إيه؟ قيمة الماء. شوف لما هاجروا للمدينة كانت من ضمن المشكلات العظيمة المية. ما كانش في غير بئر في المدينة اسمه بئر معونة لرجل يهودي، وكان بيبيع الماء
بصاع من طعام، ما فيش يعني حد شاف. النبي قال هل من رجل يشتري لنا بئر معونة وله عين في الجنة؟ فكان له عثمان بن عفان. أنا يا رسول الله. راح لليهودي عايز يشتري مرديش، قال له لا لا ما بيعش. طب إيه رأيك أشتري نصه؟ قالوا ماشي. دفع قريب من 12,000 درهم في نصف البئر، وكتبوا العقد أنت لك يوم وأنا لي يوم. ماشي. عثمان يعمل إيه؟ جعله صدقة للمسلمين اليوم بتاعه. فكان المسلمين يعملوا في يومهم، يوم عثمان ياخد حاجته في هذا اليوم وحاجته لليوم الثاني. ماشي كده؟ يعني هو بيكفي مثلا قربة مية في اليوم، ياخد كم قربة؟ مرتين، واحدة النهاردة وواحدة البكرة. يجي اليوم بتاع اليهودي محدش يشتري منه مية، ما كلهم عندهم ايه؟ يا عثمان اشتري النصف الآخر. فاشتراه كاملا وجعله صدقة للمسلمين. فهم يعرفون قيمة الماء، احنا ما نعرفش قيمته، احنا ما اعطشناش عشان نعرف قيمة الماء، لكن الصحابة يعرفوا ده. فلما يجي سيدنا بيقول لهم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه في اليوم 5 مرات، إيه ده؟ الواحد ممكن يقعد شهر ما ليش ما يغتسل بيها، اغتسل في اليوم 5 مرات، أيبقى هذا من درنيه شيء؟ يعني ممكن يكون على جسمه كده كذرات؟ أبدا. قالوا لا يا رسول الله، لا يبقى هذا من درنيه شيء. قال كذلك الصلوات الخمس. يبقى عرفوا قيمة الصلاة ولا لا؟ تطهير، نظافة. هل ممكن يفرطوا فيها؟ أبدا. طب هل أنا علمت ابني ده، علمت الصلاة بالأسلوب ده الترغيب الأول؟ لما يجي سيد النبي يقول ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. أي كأنه الجهاد في سبيل الله. هل إحنا علمنا أولادنا ده؟ والعطول تارك الصلاة كافر، تارك الصلاة يخش النار. ما أدراك أنه يخش النار، ما أدراك، لعله يتوب قبل أن يموت. أنت حكمت عليه بالنار ليه؟ ما دام حيا انتبه، العقوبة لا يملكها إلا الله عز وجل. قل نخشى عليك، لكن اوعى تحكم على حي أبدا. خالد بن الوليد كان أشد الناس حربا للنبي والإسلام، بنقول سيدنا خالد بن الوليد وأصبح سيفا من سيوف الله، وسفيان بن حرب، سهيل بن عمرو، كم حاربوا الإسلام ثم حسن إسلامهم. أنت بتحكم على الناس ليه؟ هتخش النار. في الحديث الصحيح النبي يحكي قصة أخوين أحدهما طائع والآخر عاصي. الله يرضى عليك حاجة عزت. الكلام خدني فنسيت، معلش بفكرني. طيب على طول الله يرضى عليك. هو كم بقي على النداء؟
زلوك في شو زلوك؟ 5 دقائق.
6-7 دقائق.
الحمد لله خير، الحمد لله. فكما ذكرت لك اللي ودنا بقى الشينا الثاني. الله يرضى عليك يا محمد. فأحدهما طائع والآخر عاصي. وعليكم السلام. كات فالأخ الطائع في يوم قال لأخوه إيه؟ دائما تعصي الله أنت في النار، لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي؟ غفرت لأخيك وأدخلتك النار، أو كما قال النبي. فمن الله على العاصي فتاب، وهذه الكلمة من هذا المعجب بعمله أوبقته فأدخلته النار. فانت ليه تتعالى على العصاة؟ ليه تنظر لهم نظرة دونية؟ ليه شايف نفسك انت شيخ الإسلام؟ رحم الله شيخ الإسلام تيمية قال جملة عجيبة جدا، قال رب معصية خير من طاعة. يا دي صعب علينا قوي. ازاي تكون المعصية خير من الطاعة؟ كمل يا شيخ الإسلام وعلم. قال رب معصية أورثت ذلا وانكسارا لعظمة الله رب العالمين، ورب طاعة أورثت عجبا فأحبطت العمل. ممكن معصية تخلي صاحبها ينكسر ويتوب توبة نصوح فينكسر لعظمة الله فيرفع عند الله، ورب طاعة صاحبها معجب بعمله العجب يحبط العمل. ده أنا طائع. هي دي القضية يا إخوة، حظ النفس. حظ النفس إن دخل حظ النفس في عمل أفسده وأحبطه. ولذلك عندما سأل أبو ذر رضي الله عنه الإمارة، النبي قال له إيه؟ إنك ضعيف وإنها أمانة ويوم القيامة حسرة وندامة. العلماء قالوا إيه هنا؟ لماذا رفض النبي تولية أبي ذر مع إن بعد ذلك عمر ولاه وكذلك الصديق ولاه؟ طب ليه النبي ما ولاهوش؟ قال لك أيوة، لأنه لما طلبها رأى نفسه إنه قادر عليها، ومن رأى نفسه وكل إلى النفس فخاف النبي عليه. لا ما تاخدهاش، لأنك لما بتطلب معناه إن أنت شايف نفسك إيه؟ هي دي القضية، حظ النفس ده. وذلك في الإمارة قالوا حديث النبي من طلب لها أعين عليها ومن طلبها وكل إليها. اللي يطلب شايف نفسك القدرة، ودي القضية الخطيرة جدا. وذلك لا نولي الأمر من يطلبه، لأن اللي يطلب شاف نفسه، واللي يشوف نفسه في خطر شديد، في خطر شديد، لأنه وجد من نفسه القدرة فهيتوكل للنفس. لكن اللي شاف نفسه غير ونطلبه لها ربنا يعينه، لأنه لا يرى لنفسه حظا في هذا الباب. لذلك أقول لك أيها الطائع، اوعى ترى لنفسك حظا في الطاعة فتحبط العجب بالطاعة، خلاص. فانتبهوا لهذا. فهنا بصيرة مهمة، ويقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، دعاهم بهذه الصفة الحبيبة للنفس المؤمنة وهم قد أسرفوا، يا عبادي. الله أكبر. فدي بتعلمنا الرفق والرحمة بأهل المعصية، وندعوهم لله عز وجل برفق وبرحمة ما دام الخطأ عارضا، وما دامت لا توجد هناك المجاهرة ولا التعمد للخطأ. ندلهم حال آخر هنعرفه من خلال البصائر، ولكن ما أردت الإشارة عليه في هذا اللقاء الأول أن نستبصر في قوله تعالى لمن أسرف، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فلا تقنطوا العباد من رحمة الله، افتحوا لهم سبل الخير ورغبوهم وعلموهم واصبروا عليهم، ابدأوا بالترغيب ثم بعد ذلك يأتي الترهيب. لا تبدأوا بالترهيب، لأن ده منهج ديننا، دين ترغيب وترهيب. ولذلك أقول لكم يا إخوة، يا حبذا أن تقرأوا خاتمة سورة الأحقاف، وانظروا إلى الجن عندما استمعوا للقرآن وكيف دعوا قومهم، فبدأوا بالترغيب وبيان ميزات هذا المنهج ثم ختموا بالترهيب. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، إن قدر البقاء وكان اللقاء مواصل. كانت هذه المحاضرة تمهيدا لما سوف يقال، فحرصوا على طلب العلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.